بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو زاد المعاد في هذه خير العباد لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قد ذكر النسائي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الأهلهني عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به، وفي موضع آخر ثقة، وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه قالوا: فالحديث على رسمه. ومنهم من يقول هو موضوع، وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ، ووثق محمدا وقال هو أجل من أن يكون له حديث موضوع، وقد احتج به أجل وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين. وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية وقدس الله روحه أنه قال: ما تدركتها عقيب كل صلاة. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولفظ الترمذي بالمعوذتين. وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه: ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خافيا وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو إحداهن يا رسول الله. قال: أو إحداهن.
لكن قال في الحاشية وذكر له ثمين في المجمع عن سبأ إلى أبي يعلى، وقال: وفيه عمر بن أبهان وهو متروك. نعم.
وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك. إذن يشرع أيضا قراءة آية الكرسي دبر الصلوات. نعم، يبقى ورد معنى الآن قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين كما مر معنا في قل هو الله أحد المعوذتين. نعم.
ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان.
نعم، دبر كل شيء منه، أي ما كان منه، كدبر الحيوان مؤخرة الحيوان وهو منه. نعم.
قال فصل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة، ولم يكن يتباعد.
هذا بالنسبة للأذكار الواردة بعد الصلاة. نعم نعم، نتعود إيه؟ نعم. أما اللهم اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، هذه باتفاق تكون قبل السلام، لكن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هي اللي اختلف فيها أهل العلم، لأنه محتمل أن يكون دبر يعني ما كان بعده، ومحتمل أن يكون ما كان قبله. نعم نعم.
الدعاء بعد صلاة
الفريضة، بعد صلاة الفريضة وإيه؟
يعني مثلاً
أنا
أتفرق من الصلاة.
نعم. لم يرد النبي كان يتوجه القبلة ويرفع اليدين، لم يرد إلا الأذكار. وشيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ويفعل هذا ولا ينقله الصحابة، وقد نقل ما هو أقل من ذلك، لم يرد، لم يرد. وإن قال به بعض العلم لكن لم يرد، لم يرد النبي كان يدعو دعاء خاصا دبر الصلاة ويرفع يديه وكذا، هذا لم يرد. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار،
والعبادة توقيفية. نعم. لكن بعض الأفاضل يفعلها من أهل العلم، بعض الأفاضل يفعلها من العلم، واستدل على ذلك بالنصوص العامة اللي هو في فضيلة رفع اليدين عند الدعاء وكذا، لكن هذا في المواضع العامة، لكن المواضع الخاصة لا بد فيها من دليل خاص. نعم.
قال فصل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي
يعني
إليها.
يصمد له صمدا، يعني يكون متوجها إلى أصل العمود أو أصل الجذع، ولكن يأتي يمينا أو شمال. نعم.
وكان يركز الحربة في السفر والبرية،
وكان يصلي إلى سترة ويجعل بينه وبينها قدر ممر الشاه، يعني قدر سجود الإنسان، الإنسان يقترب من السترة، يتخذ سترة ويقترب منها حتى يكون بينه وبينها قدر السجود فقط. فالمشروع والمسنون أنك إذا صليت لا تصلي في وسط المسجد، إنما اقترب من عمود أو من كرسي أو من أي شيء، يعني اجعل صلاتك إلى سترة، سواء قلنا بأن هذه السترة واجبة أو قلنا بأنها مستحبة. فالمسنون والمشروع أن تصلي إلى سترة. نعم. وكان النبي يركز الحربة في السفر والبرية، يعني يحمل معه حربة كلما صلى في البرية غرزها صلى الله عليه وسلم وصلى إليها، فتكون سترته. وكان يعرض راحلته، إذا لم تكن الحربة عرض راحلته وصلى إليه، فدل هذا على مشروعية الصلاة إلى سترة. إلا المأموم يصلي وراء الإمام، فسترة الإمام له سترة، فالمأموم لا يتخذ سترته، لأن الإمام سترته سترة للإمام للمأموم. أما إذا كنت ستصلي منفردا أو ستصلي إماما فاتخذ سترة، صلي إلى عمود، إلى كرسي، إلى أي شيء يكون أمامك، ولا تصلي بلا سترة. نعم. نعم. خلاص، هي سترة الإمام له سترة، فإذا قام خلاص ما يكلف، إذا كان قريب من سترة يقترب منها، ولا فلا يلزم، يعني يأتي من نصف المسجد إلى مقدمة من أجل السطر. نعم.
وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. قال أبو داود:
لكن الحديث في ذلك لم يصح، قالوا مضطرب اللي هو الخط. نعم.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضا مثل الهلال. وقال عبد الله: الخط بالطول، وأما العصا فتنصب نصبا، فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته، أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم جميعا. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابسا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم.
يعني ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والإيه والحمار، أي لو مر شيء من هذه الثلاث فقط بين يديك، لو مر الرجل لا ما يقطع صلاتك، لكن لو مرت المرأة أو مر الكلب الأسود لابد أن يكون أسودا، لأن النبي نص على الكلب الأسود، أو الحمار لو مر بين يديك في محل صلاتك فإنه يقطع صلاتك. وما معنى يقطع صلاتك؟ من أهل العلم من قال يعني ينقص أجرها، ومن أهل العلم من قال يبطل الصلاة، فحينئذ تبطل الصلاة وتستأنف الصلاة من جديد. من هنا كان السر في اتخاذ السترة، لأن السترة تجعلك تبعد أي مار بين يدي صلاتك، تبعده عن هذه السترة وتقترب منها بحيث تمر من خلفك. يبقى يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. أما المرأة إذا كانت قائمة جالسة نائمة فلا تقطع الصلاة، فلا تقطع الصلاة. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل هذا على أنه فرق بين المارة والقارة، إذا كانت تجلس ويصلي وهي موجودة أمامه هذا ليس مرورا، لكن إذا مرت وتجاوزت قطعت الصلاة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نص النبي على ثلاثة أشياء. إذن السنة من هذا إيه؟ السنة المشروع أنك إذا أردت أن تصلي فإنك تصلي إلى ستر، يعني مثلا ندخل المسجد هنا نصلي السنة، نصلي السنة فين؟ إلى العمود هذا أو هذا أو هذا أو كذا وكذا، ولا نصلي في وسط المسجد. طب تصلي في بيتك، اقترب من جدار الحجرة، اقترب من كرسي، هذا المشروع، سواء قلنا بوجوب السترة أو بسنيتها فإن هذا خلاف بين أهل العلم، والذي ترجح أنها واجبة. فالإنسان يحرص على أداء السنة يا إخواني، إذا أراد أن يصلي اقترب من السترة. طيب إذا مر بين يديك أن تصلي حمار أو كلب أسود أو امرأة، ابدأ الصلاة من جديد، فإن هذا يقطع الصلاة، لأن النبي قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل للراوي ما بال الكلب الأسود من الأحمر من كذا من كذا، قال هكذا قال رسول الله، أو قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود إيه شيطان. هذا السر، فإن الكلب الأسود بالذات يقطع الصلاة دون الكلب الأحمر والأبيض وغير ذلك، فإن الكلب الأسود شيطان شيطان، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم يقتل الكلب الأسود مطلقا. نعم هو عندك ولا عند غيرك؟ عندك ما خلص مالك سبيل، إن قدرت أن تقتله وإلا خلص.